موارد التنافي من وجه يمكن على تحال الجمع بينها بنمط أو بآخر، بعبارة أخرى عدم إلغاء أحد المتعارضين في المنهج الآخر في مراتب الإنشاء أوضح من التباين، لا سيما على مبنى القدماء كما ذكرنا في العام والخاص، حقيقة العام التخصيص أو حقيقة التخصيص. على أي حال معاقدات أخرى أخذ على فهم تباية أنه من أين علموه، هو باعتبار وجه كلام المشهور من أنهم بنوا على التعارض، وجهها بأنه لابد علموا بأن أحد الملاكين منتفي، فأشير على أنه من أين للفقهاء يعلموا بالانتفاء انتفاء أحد الملاكين. طبعا إلا إذا كان بنحو التناقض، يعني بنحو التناقض وما شابه ذلك يمكن استعلام ذلك. على أي تقدير، أو أنهم الباني على الامتناع أكثرهم لم يبنوا على التعارض، على التزاحم الملاكي، فكيف أنت؟ المقصود هاي ملاحظات لا بأس بها، بس الجنب الإيجابية في كلام صاحب الكفاية هي ما ذكرنا، أن التنافي من وجه ليس بحذو التنافي التبايني، يمكن نوع من الجمع والتأليف بين المتعارضين ولو بلحاظ بعض مراتب الإنشاء. هذا تمام الكلام في على حال الاجتماع الأمر النهي، والمهم يعني كأنما في نفس مبحث اجتماع الأمر النهي هو المهم في مبحث اجتماع الأمر النهي هو أنه يبين لنا أن موارد اجتماع الأمر النهي ليس من التعارض، وإنما من الصفات، إنما هي من افتكاك الأحكام في مرتبة الفعلية أو في مرتبة مثلا الفعلية التامة، وليس من افتكاك وتنافي الأحكام في مرحلة الإنشاء. هذه خلاصة مبحث اجتماع الأمر النهي. المبحث اللاحق، بسم الله الرحمن الرحيم، مبحث اللاحق مبحث النهي عن العبادة أو عن المعاملات، عن العبادات يقتضي الفساد أو لا. هنا أيضا قبل نخوض في تفاصيل هذه المسألة، أيضا يعني لابد أن نلتفت، هل البحث في موارد تلاقي النهي بالصدفة والاتفاق مع العبادة والمعاملات أو هو أعم؟ هذا تساؤل جدي مهم، على كل سنخوض فيه. يظهر من كثير من الكلمات أن البحث أعم وليس خاص ب نعم ليس خاصا بالنهي الاتفاقي. المهم الجهة الأولى عاتم التي نحط في هذه المسألة، الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة، الفرق حين الذين يقولون بين هذه المسألة والمسألة السابقة أن المسألة السابقة اجتماع الأمر النهي بمثابة الصورة، بمثابة الصغرى، وهذه المسألة النهي عن العبادة أو عن المعاملة بمثابة الكبرى. تلك مثابة الصغرى بأي معنى؟ بمعنى أن اجتماع الأمر والنهي على الامتناع يحقق لنا صورة أن النهي والحرمة تعلقت بالواجب. تعلق بالواجب. نعم. أو تعلقت بالمعاملة. وهذا مما يدل اللطيف أن مبحث اجتماع الأمر والنهي تتذكرون مر بنا تعميم أن مبحث اجتماع الأمر والنهي يمكن تعميمه للأحكام الوضعية وليس خاص بالتكليفية، وإن كان ظاهر كلماتهم كلها أن البحث في الأحكام التكليفية، بينما هو لا يعم حتى الأحكام الوضعية. وهذا هنا شاهد. أي نعم. على أي حال، فإذا إذا حرر مورد من الموارد بحسب المسألة السابقة اجتماع الأمر والنهي وبني على الامتناع، فتحقق صغرى لهذه المسألة الجديدة وهي بمثابة كبرى النهي حينئذ امتنع أو اتحد مع متعلق العبادة أو مع متعلق المعاملة، فهل النهي يقتضي الفساد أو لا؟ بس خب جيد، هذا إذن هناك البحث في الصورة أن هناك تلاقي بين النهي وعموم تشريع آخر تكليفي عبادة أو وضعي وهي المعاملة، هل تلاقي موجود أو غير موجود؟ هذا البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي. هنا بعد أن يحدث التلاقي ماذا يصنع النهي؟ أثره. فلذا تلك المسألة صورة وتلك هذه المسألة كبرى، ولكن لا بد أن نلتفت، لا نتوهم بأن مصادق هذه المسألة فقط من إنتاج مصنع المسألة السابقة، لا، يعني صغريات البحث في هذه المسألة ليس من الضرورة أن تنحصر فيما تولده لنا المسألة السابقة. وهذا الذي الآن قبل قليل أثرنا التساؤل بأن النهي عن العبادة والنهي عن المعاملة مراد الأعلام، النهي الاتفاقي الذي يأتي من أي مسألة، مسألة اجتماع أو أعام، لا كلامهم أعام. لذلك هم بحثوا في إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، مع أن ذروا البيع تلاقيه مع المعاملة ممكن نعد اتفاقي، هذا دائما في هذا الوقت من يوم الجمعة إلى وقت صلاة الجمعة نهي عن المعاملات ممثلة. فعلى أي حال البحث في النهي عن العبادة أو عن المعاملة يقول الفساد لا يتوهم أنه خاص بموارد التلاقي الاتفاقي، بل البحث فيه عام، تلاقي دائم أو تلاقي اتفاقي. البحث عام. نعم المسألة السابقة لها دخالة في تحقيق جملة من صغريات هذه المسألة، لا كل صغريات هذه المسألة، جملة من صغريات هذه المسألة. نعم. فعلي حال المقصود أنه هذه الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة. الجهة الثانية التي يبحثها صاحب الكفاية والأعلام أن هذه المسألة أصولية لفظية عقلية، أو هل المسألة أصولية أو لا، عقلية أو لا، لفظية أو لا. سيبحثون كأن هذه المسألة من مسائل علم الأصول أو لا، أصولية من مسائل علم الأصول، سيقولون نعم من مسائل علم الأصول. لماذا؟ لأن ضابطة استنباط الحكم الشرعي من المسألة الأصولية بلا توسط قضية أخرى. ضابطة المسألة الأصولية هي القضية المعادلة التي استنبط كتقع في كبرى استنباط الحكم الشرعي ككبرى أخيرة في استنباط الحكم الشرعي ككبرى أخيرة في استنباط الحكم الشرعي بلا حاجة إلى توسيط معادلة أخرى. هذا منطبق على هذه المسألة. مثلا إذا اقتضى الفساد يقال المحيدين نعم اقتضى الفساد في العبادة الفاسدة والمعاملة مثلا الفاسدة، لم يقتضى الفساد يقال أن العبادة الصحيحة أو المعاملة الصحيحة. فإذا منطبق هذا الضابط على استنباط المسألة، فإذا هي مسألة أصولية. على أي حال الأمر ليس بهذه السهولة فقط. حكم شرعي فوقي. الأحكام الشرعية طبقات، الأحكام الشرعية طبقات. بعض الأحكام الشرعية إثباتية، الإخباريين مثلا في جملة منهم يظنون أن لا، الأحكام التي تذكر في علم الأصول مختلقة من قرائح البشر وما شابه ذلك. لا، هذا في الواقع علم الأصول مع علم الفقه نوع من النظم بين الأحكام الشرعية، إن هناك أحكام شرعية فوقية يعني لها ناظرية لأحكام أخرى تنظم وظيفتها أن تنظم أحكام شرعية أخرى أو في مرحلة الإثبات، وهناك أحكام شرعية تفصيلية هي نوع من نظم طبقات القانون الشرعي والأحكام الشرعية. فالنظم وهذا النظم ضروري لا بد منه. المقصود هي ما كان
تلك للآخرين لم يتناولها الشرع، فهذا النهي مفرد أنه يقول بالذات مفردة أصولية لم ترد في ألفاظ الشرع، فنفس هذه اللفظة هي حكم شرعي
طبعا
وحميان السديدة
من دليل.
أيها
الدليل كما يختلف في استظهارنا رواية تفصيلية في حكم فرعي، بعض يستفيد الوجوب، بعض يستفيد الاستحباب، بعض يستفيد الإرشاد. المقصود أيام ما كان هل المسألة لفظية أو لا؟ الآن سنعاود البحث أنها أصولية أو لا. ذكرنا الآن الضابط عبارة الإعلامي، قالوا بأنها ليست لفظية، هي عقلية وليست لفظية. لماذا عقلية؟ لأن العقل يدرك التلازم بين النهي أو الحرمة وفساد العبادة أو بين الحرمة وفساد المعاملة، فهي عقلية وليست لفظية. يعني الانتقال من النهي إلى الفساد ليس بتوسط اللفظ وإنما بتوسط إدراك العقل. طبعا هذا المطلب. وأيضا قالوا بأنه لو كانت الحرمة مستفادة لا من دليل لفظي لا من النهي اللفظي، الحرمة مفروض استفيدت من ضرورة أو إجماع، أيضا لحكم العقل بأن بين الحرمة تلازم مع فساد العبادة أو مع فساد المعاملة، فلذلك المسألة ليست لفظية إنما المسألة عقلية بإدراك العقل. البعض ربما صح الكفاية قال يمكن إدراكها لفظي ولو في بعض صورها، فيما لو كان النهي دلالته الحرمة دلالتها بتوسط لفظ النهي وإدراك العقل بمثابة قرينة عقلية تنضم للدليل اللفظي، فسيكون الدليل اللفظي بتوسط العقل بالقرينة العقلية دال على الفساد. ففي الجملة بعض موارد المسألة لفظي، هذا يشفع في إدراج المسألة أن تكون لفظية. هذا كلام صار الكفاية. خلافا لبقية الأعلام أنهم جعلوها المسألة عقلية وليست لفظية. الأهم في الحقيقة الأهم في البحث في هذا المقام هو ما أثرناه في بداية اجتماع الأمر النهي العام الماضي وأيضا في مبحث الضيف، أن هذه المسائل العقلية غير المستقلة الخمس، مبحث الضد، مبحث المقدمة، مبحث الضد، مبحث اجتماع الأمر والنهي، مبحث النهي يقول عن عبادة الفساد، هذه المسائل العقلية الخمس، الأمر الشرعي والنهي عن ضده، هذه المسائل العقلية الخمس غير المستقلة. سميت غير مستقلة لماذا؟ لأنه مع أنه حكم عقلي باعتبار المحمول في عقلي، لكن الموضوع لابد أن يكون حكم شرعي. حكم شرعي بهذا المعنى، وجوب بالمقدمة شرعي يلازمه، مثلا وجوب المقدمة بإدراك العقل وجوب شرعي لكن يدركه العقل بالمقدمة. فالعقل متى يدرك وجوب المقدمة؟ وجوب الشرعي بإدراك العقل يدركها من وجوب المقدمة، لكن غير مستقل، النتيجة تتوقف على حكم شرعي أو الأمر بالشيء والنهي عن ضده. فلابد أمر بالشيء شرعي موجود، العقل يدرك أنه نهي عن ضده أو تزاحم عن ضده. وهذا ما جرى هنا، اجتماع الأمر النهي، أمر لابد أن يكون نهي لابد أن يكون اجتمع أو لم يجتمع، العقل يدرك في المحمول. أيضا لأن النهي لابد أن يكون موجود، الحرمة الشرعية لابد أن تكون موجود، هي تقتضي دالة لإدراك العقل على الفساد. فهي أحكام عقلية بهذا الاعتبار قالوا أنها غير مستقلة، يعني تحتاج في النتيجة إلى موضوع شرعي. جيد، هذه الأحكام العقلية غير مستقلة، في قضان أن في علم الأصول هناك أحكام عقلية مستقلة، كلما حكم به العقل بلف عن المقدمة التوعية حكم به الشرع يستكشف حكم الشرع، هذه أحكام عقلية مستقلة. وليكن هذه الأحكام العقلية غير المستقلة خمسة أو أكثر من المجرة، هل الاستنباط فيها حقيقته نفس الاستنباط الموجود في بقية موارد علم الأصول والفقه؟ في هذا مهم البحث، الاستنباط في الاستنباط من هذه المسألة ليس سنقه على نمط الاستنباط في بقية المسائل، كي يقال أن هذه المسألة أصولية بالحالة تنطبق عليها ضابط الاستنباط. الاستنباط هنا سنخا مباين للاستنباط في مسائل أخرى، كيف بيان ذلك؟ مثلا الاستنباط في خبر الواحد، في حجية الظهور، في الإجماع وإمارات أخرى، الاستنباط هناك بمعنى استكشاف إثبات وجوب الصورة قام عليه خبر الواحد الصحيح، وكلما قام عليه خبر الواحد الصحيح فهو حجة، فوجوب الصورة حجة، فوجوب الصورة ثابت. الاستنباط الذي ذكره الأصوليون في هو نفس الذي ذكروه في تعريف علم الأصول. علم الأصول ما هو؟ البحث عن دليلية الأدلة، دليلية، لاحظوا دليلية عن استكشاف. هل علم الأصول كل مسائله تبحث عن الاستنباط من هذا النمط أي الاستكشاف، والإثبات، أم أن لدينا في علم الأصول مسائل أخرى لا ربط لها ولا صلة لها بالاستنباط بهذا المعنى الاستكشاف؟ المعروف، المعروف في الاستنباط بمعنى الاستكشاف، المحمول في الكبرى لا يتكرر في النتيجة. المحمول في الكبرى لا يتكرر في النتيجة، مع أن المفروض أن المحمول في النتيجة هو المحمول في الكبرى. يقولون هذا من خواص، من خواص أن هذه الكبرى الأصولية إثباتية استكشافية، استكشافية وإثباتية. لما إثباتية يلحظ الشيء المثبت المستكشف ولا يلاحظ الكاشف. مثلا مر بنا الآن وجوب الصورة مما قام عليه الخبر الصحيح، وكل ما قام عليه الخبر الصحيح فهو حجة، فوجوب الصورة ثابت. أنت ما تقول وجوب الصورة حجة، تقول وجوب الصورة ثابتة، ثابتة لاحظت المستكشف، المستكشف المثبت، ولم تلاحظ المثبت المستكشف. لذلك يقولون بأن قياس حقيقي في علم الأصول، يعني بلحظ تلك المسائل التي فيها استنباط واستكشاف، قياس حقيقي بالدقة ما موجود، وإنما دوما طبعا نظير علم المنطق. بعد علم المنطق إذا تكن عند قياس هو يذوب، القضية المنطقية تذوب في القضية الفلسفية مثلا أو القضية الكلامية. بارك الله فيك. كان مثبت مثل القضية المنطقية حين الشكل الأول يذوب في النتيجة، مادة النتيجة، جسم النتيجة، مع أن الشكل الأول مؤثر. وقواعد علم المنطق هكذا، هي كالفي أو كالخيال التي تنظم غيرها من دون أن يشعر بها الإنسان. فالمقصود أن الاستنباط الذي ذكروه في الاستكشاف عبارة عن ماذا؟ عبارة عن استكشاف. أما الاستنباط في المسائل العقلية الخمس ليس استكشاف، ليس استكشاف. الاستنباط في المسائل هاي العقلية الخمس عبارة عن استخراج، استخراج، استخراج وتوليد وتوالد، وتوليد وتوالد. قد يعبر تشجيع، تفريع. الآن مثلا من باب المثال، لاحظوا من باب المثال، طبعا الاستنباط في اللغة هو في الحقيقة على هذا المعنى هو الأصل فيه. الاستنباط في اللغة يعني استخراج مو استكشاف. توليد، النبض هو الزرع الذي ينبت في قعر البئر. استنباط يعني إخراجه لكي تصفو البئر. لاحظ الآن القوانين الموجودة مثلا في البرلمان، هم يستخرجوها من عين، من القوانين الموجودة في الدستور. تنزل هذه القوانين البرلمانية النيابية في المجالس النيابية من القوانين الدستورية بنحو الاستكشاف؟ لا، بنحو التوليد. هذه القوانين مجملة مدمجة، تفتق، تفصل، تتنزل منها شعب القوانين المجالس النيابية. كذلك بعد القوانين الوزارية عندما تتشعب، تتفرع من القوانين النيابية، هل من قبيل خبر واحد ومؤدى خبر واحد كاشف ومكشوف، لا، بل من قبيل هو التوريد والتوالي، الاستخراج، وجود القانون الوزاري او كل القانون النيابي، او وجود القانون النيابي في القانون الدستوري، وجود بنحو الكمون البطون بشكل مطوي مدمج. يعني نفس العنوان ما موجود، عنوان القانون النيابي نفسه ما موجود في عنوان القانون الدستوري، لكن بقدرة معينة بضوابط معينة. والمفروض احنا في علم الأصول نضبط هذه الموازين والآليات، كيف نستخرج القانون المفتق أو المفصل المشجر المنشعب من القانون المدمج الإجمالي. طبعا حتى علم القانون الآن في حياة ضيف هم في كيفية ضبط هذه العملية. الجدل الكبير الموجود في الدول أو في الأندية الدولية أن المحكمة الدستورية اللي هي أعلى شأن قانون في أي دولة عشان تضبط العلاقة بين القوانين النيابية وماذا؟ والقوانين الدستورية، أو بين القوانين الوزارية والقوانين النيابية، أو بين القوانين البلدية في البلديات المحافظات وقوانين المحافظات والبلديات وقوانين المجالس النيابية. إذن وجود النتيجة في الاستنباط بمعنى الاستخراج، وجود المحمول في النتيجة، محمول النتيجة في محمول الكبرى بنحو البطون والكمون كامل ينبسط. هذه سنخية للاستنباط تختلف عن الاستنباط مع الاستشعار. هذا هو الذي نفترض عليه أنه نحن نعيش فترة علم الأصول في مخاض، ولست أبالغ إذا أقول هي فترة أخطر من التي عهدها علم الأصول في فترة الوحيد البرماني أو في فترة العلامة الحلي أو في فترات الشيخ الأنصاري. هذه فترة أصلا يعني، وهي ببركات جهود الجميع طبعا، لا ليس ببركات جهود واحد، دائما هي النقلة مشتركة بجهود الجميع. قد يتصدر واحد يدفعها دفعة تنسب إليه بحث آخر، لكن هي عادة بجهود الجميع. الآن نحن نعيش فترة انتقالية لعلم الأصول في تقييم القاصر، أصلا ما شهدها علم الأصول من قبل أصلا. ألا وهي هذه الفترة، فترة استكشاف أن في علم الأصول صنخ آخر يتداونه الأعلام من عشر قرون لكن لم يبلور، يتعاطونه ارتكازا لكن لم يبلور. الآن في الآونة الأخيرة أخذت الجهود تتضافر في بلورته، وهو صنخ ماذا؟ صنخ نسميه أصول الحكم، يسمونه المبادئ الأحكامية أو أصول القانون، في علم القانون يسمونه أصول القانون. ما العلاقة بين الفرع القانوني والأصل القانوني؟ ليست علاقة كاشف ومنكشف، علاقة متولد من متولد منه، منشعب من منشعب منه، تشجير من أصل سابق، مثل غصون الشجرة من ساق الشجرة، يسمون عبر عنه تشجير في علم القانون، ويعبر عنه بتفريق، ويعبر عنه نحن نلقي عليكم الأصول وعليكم بالتفريق. عليكم بالتفريق ليس تطبيق القاعدة الفقهية بقالبها على المصادر، لا، هذا ليس متفريق، هذا اسمه تفريع، هذا تطبيق. تفريع يعني الفرع يتولد، مثل تولد الفصيلة من النخلة من النخلة، من كمون، نفس البذرة كيف في كمونها وبطونها النخلة موجودة والله يعلم آلاف النخيل موجودة من هذه البذرة الواحدة.
هذا شنو فرق عن القياس؟ ليس أصل وفرق؟ القياس أصل وفرق، هذا عن أصل وفرق.
قياس المنطق، قياس القياس المنطقي على كل هو القياس المنطقي لعب بحسبته صار تصرف في شوقته، لأنه هل هو بنحو التطبيق، هل هو بنحو الاستكشاف؟ تطبيق القاعدة الفقهية، استكشاف والاستنباط المعروف المعهود لدينا الآن. لا، هذا بعد لا هو تطبيق لا هو استكشاف، بل هو استخراج. هذه قدرة في ذهن الإنسان وفطرة الإنسان أن يفتق المدمج ويدمج المفتق، قدرة من الإنسان. مثل حين لفظة مثلا الإنسان تعني جوهر، جسم، حساس، نامي، حساس، ومعاني عديدة في لفظة إنسان، في معنى إنسان. هذه المعاني كيف تستخرج؟ بالتفتيق، بالتشجيع، صناعة التحليل. صناعة التحليل صناعة منطقية شريفة جدا عظيمة، خجرت طمست، بينما يزاولها الفقهاء بجدارة. التحليل ليست غذاء جاهز لتاكله، التحليل يعني عملية طبخ، عملية صنع، عملية توريد وتوازن، لها ضوابط، لها موازين خطيرة. الآن في صدد استكشاف البحث الأصولي. المهم تتم إن شاء الله غدا، بس أفيد هذه المطلب، وهو أن هذه المسائل الخمسة ليس الاستنباط فيها استكشاف، بل استخراج. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.